أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في أنواع اللفظ. قال المصنف رحمه الله: ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. قبل الدخول في بيان هذه الأقسام في اللفظ، لا بد من بيان المقصود من المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. اللفظ الواضع حينما يريد أن يضع لفظا لمعنى، فإنه يلاحظ معنى معين ويضع له اللفظ. فمثلا يلاحظ معنى الحيوان المفترس ويضع له لفظ الأسد، فبذلك بعد ذلك كلما أطلق لفظة أسد ينتقل ذهن السامع إلى معنى الحيوان المفترس. هذا المعنى الذي لاحظه الواضع وجعل له لفظا، خصص له لفظا وهو لفظ أسد، هذا المعنى يعبر عنه بالمعنى الموضوع له. وبعد ذلك يأتي الناس ويستعملون هذا اللفظ للدلالة على ذلك المعنى، أي أنه يأتي الشخص ويريد أن ينقل ذهن السامع إلى معنى الحيوان المفترس. كيف يفعل ذلك؟ بأن يتلفظ بلفظ أسد، يتلفظ بلفظ أسد، فالسامع ينتقل ذهنه إلى معنى الحيوان المفترس. إذن هذه العملية، وهي استعمال اللفظ لغرض نقل ذهن السامع إلى المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، هذه العملية يعبر عنها بالاستعمال. فالآن هذا المتكلم استعمل لفظ أسد لكي ينقل ذهن السامع إلى الحيوان المفترس، فالحيوان المفترس هنا المعنى المستعمل فيه لفظ أسد. وتارة المتكلم يستعمل هذا اللفظ، لفظ أسد، ليس في المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني الواضع وضع لفظة أسد للحيوان المفترس، يأتي المتكلم ويستعمل لفظة أسد استعمالا آخر، وهو بأن يريد أن ينقل ذهن السامع إلى معنى الرجل الشجاع مثلا، فيقول زيد أسد، زيد أسد، هنا استعمل لفظ أسد ولكن لينقل ذهن السامع إلى معنى الحيوان المفترس، لا، أراد أن ينقل ذهن السامع إلى معنى الرجل الشجاع. هنا أيضا يعبر عنه استعمال، أي أن المتكلم استعمل هذا اللفظ وهو لفظ أسد لكي ينقل ذهن السامع إلى معنى الرجل الشجاع. الاستعمال الأول يعبر عنه استعمال حقيقي، وهو استعمال لفظ أسد لكي ننقل ذهن السامع إلى الحيوان المفترس، يقولون هذا استعمال حقيقي لأنه استعمال لللفظ في المعنى الذي وضع له. أما الاستعمال الثاني وهو استعمال لفظ الأسد لنقل ذهن السامع إلى الرجل الشجاع، فهذا الاستعمال يعبر عنه بأنه استعمال مجازي. ولكن في كلا الحالين، سواء كان الاستعمال استعمالا حقيقيا أي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، أو استعمالا مجازيا أي استعمال اللفظ في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له، في الحالتين يعبر عن هذه العملية وهي استعمال اللفظ لنقل ذهن السامع لمعنى معين، يعبر عنها بالاستعمال، يعبر عنها بالاستعمال. والمعنى الذي نريد أن ننقل ذهن السامع له يعبر عنه بالمعنى المستعمل فيه، المستعمل فيه. ولهذا اشتهر أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أعم من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، أي أنه الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي هو استعمال، واستعمال اللفظ في معناه غير الحقيقي استعمال مجازي أيضا هو استعمال. فنرجع إلى التقسيم. المصنف قال ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. إذن المصنف سيقسم اللفظ بلحاظ المعنى الذي يدل عليه اللفظ، سواء كان ذلك المعنى هو المعنى الذي وضع له اللفظ أو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، فأعم من المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. طبعا اللفظ يقسمه المناطق إلى عدة أقسام، وهذه التقسيمات الكثيرة تتبع اللحاظات، إن شاء الله سيمر علينا في القسمة أنه القسمة فيها لحاظ، فيمكن أن نقسم الشيء الواحد بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات مختلفة. مثلا الآن نريد أن نقسم مثلا الشعب العراقي، الشعب العراقي شيء واحد، يمكن أن نقسمه إلى تقسيمات مختلفة باختلاف اللحاظات، فتارة نقسم الشعب إلى بلحاظ الحالة الصحية مثلا إلى أصحاء ومرضى، مرة نقسم الشعب بلحاظ الحالة العلمية إلى علماء وجهال، وتارة نقسم الشعب بلحاظ الحالة الاجتماعية مثلا إلى متزوجين وعزاب وأرامل ومطلقين وهكذا، بلحاظ الحالة المادية نقسمهم إلى أغنياء وفقراء ومتوسطين وهكذا. إذن الشيء الواحد يمكن أن يقسم إلى تقسيمات مختلفة بلحاظات مختلفة. كذلك فعل المناطق في قضية اللفظ، قسموه إلى عدة تقسيمات وذلك باختلاف اللحاظات. فالآن المصنف يقسم لنا اللفظ بأي لحاظ؟ بلحاظ المعنى الذي يدل عليه اللفظ، سواء كان ذلك المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، فيقسمه إلى مختص وغيره. إذن القسمة الأولى نقسم اللفظ إلى مختص وغيره، فنقول اللفظ إما أن يوضع لمعنى واحد فقط، لمعنى واحد ولا يستعمل في غيره، فهذا اللفظ نعبر عنه بأنه مختص، أو لا لا، يعني لا يوضع لمعنى واحد. فالطرف الآخر اللا، يعني غير موضوع لمعنى واحد، هذا يقسم إلى تقسيمات متعددة. الشق الأول قلنا أنه هو اللفظ المختص، فاللفظ المختص هو اللفظ الذي له معنى واحد. الآن شخص اسمه شنو؟ اسمه زيد. هاي لفظة زيد وضعت لهذا الشخص، هذا الشخص هو المعنى، فلفظة زيد وضعت لهذا الشخص، إذن وضعت لمعنى واحد. وعندما تستعمل لفظة زيد تستعمل في هذا الإنسان فقط، لا تستعمل في معنى آخر، فيقال أن لفظة زيد لفظ مختص. يعني شنو مختص؟ في قبال اللفظ الذي له معاني متعددة، فلفظة زيد لها معنى واحد. وكذلك مثل حديد، أيضا لفظة حديد وضعت لهذا المعدن، لهذا المعدن المعروف، وإذن هي ليست لها معاني متعددة، فبلحاظ أنه عندما تستعمل بهذا المعنى فهي لها معنى واحد. وكذلك لفظة حيوان فإنها وضعت لمعنى واحد، وهو وهو الجسم النامي الحساس المتحرك بإرادة، هاي لفظة حيوان. إذن اللفظ المختص لفظ له معنى واحد. في قباله اللفظ الذي له معاني متعددة، ليس له معنى واحد، له معاني متعددة. اللفظ الذي له معاني متعددة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول هو المشترك، اللفظ المشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ هو اللفظ الذي له عدة معاني، مثل عين. لفظ له عدة معاني بمعنى أنه هذا اللفظ وضع بأوضاع متعددة، وضع بأوضاع متعددة. فتارة مثلا لفظة عين وضعوها للباصرة، هاي العين الباصرة، ووضعوها لعين الماء، ووضعوها للجاسوس، ووضعوها لعين الذهب، وهكذا. إذن هذه أوضاع متعددة. هسه ليش تتعدد الأوضاع؟ أكو نظريات مختلفة، منها أنه تعدد الواضعين. مثلا هذه القبيلة وضعت لفظة عين للباصر، قبيلة أخرى وضعت لفظة عين للجاسوس، قبيلة ثالثة وضعت لفظة عين لعين الماء، هذه البركة المعروفة. الآن بعد ذلك يحصل تلاقح فكري لغوي بين القبائل، جمعة اللغة، فنجد أنه هذا اللفظ الواحد له معاني متعددة، موضوع لمعاني متعددة، فيعبر عن هذا اللفظ الذي وضع لمعاني متعددة يعبر عنه باللفظ المشترك. مثاله الجون، فقد وضعوه للأسود وللأبيض. وكذلك المأتم، فقد وضعوه للاجتماع في الحزن والفرح. الآن سنستفيد من مأتم في موضع آخر. وكذلك مثلا لفظة قرء وضعت للطهر والحدث. زين، الآن إذا كان اللفظ المشترك موضوع لعدة معاني، فإذا الشخص استعمل، المتكلم استعمل هذا اللفظ، السامع هل يمكن أن ينتقل ذهنه إلى معنى معين من هذه المعاني أو لا؟ يبقى قصد المتكلم مبهم. كيف؟ الآن مثلا شخص يقول مثلا رأيت عينا، وهذا السامع يعرف أنه لفظة عين موضوع علما للباصرة ولعين الماء وللجاسوس وهكذا. إلى أي معنى ينتقل ذهنه من هذه المعاني؟ ينتقل ذهنه إلى جميع المعاني. زين، هل من الممكن أنه المتكلم عندما قال رأيت عينا أراد جميع المعاني؟ لا، هو قطعا أراد معنى واحد. إذن كيف يمكن للسامع أن يعرف قصد المتكلم؟ أنه المتكلم عندما قال رأيت عينا ايش يقصد؟ رأى أي شيء؟ رأى عين باصرة؟ رأى عين الماء؟ رأى الجاسوس؟ أي معنى؟ في هذه الحالة يبقى قصد المتكلم غير واضح، إذن نحتاج إلى شيء يبين لنا قصد المتكلم. هذا الشيء الذي يبين لنا قصد المتكلم هو ما يعبر عنه بالقرينة. بالقرينة يعني كيف؟ فعندما يقول المتكلم مثلا رأيت عينا تبكي، هاي لفظة تبكي عينت لنا المراد، مراد المتكلم من لفظة عين. شنو قصده من لفظة عين؟ واضح بعد انه لفظة عين هي قصد منها الباصرة، لان الباصرة هي التي تبكي. او مثلا يقول مثلا رأيت عينا يشرب منها الناس مثلا، هاي يشرب منها الناس أيضا قرينة، عينت لنا مراد المتكلم. إذن المتكلم أراد من لفظة عين هنا عين الماء الجارية. هذه القرينة يعبر عنها بالقرينة المعينة، قرينة معينة. ليش معينة؟ لأنها تعين لنا المعنى الذي أراده المتكلم. فلولا وجود القرينة المعينة للمعنى الذي أراده المتكلم، فاستعمال المشترك اللفظي يكون مبهما. مشترك، هذا لفظ المشترك يكون مبهما، يعني مراد المتكلم يبقى مبهما. ولكن إذا ذكر مع كلامه قرينة، فهذه القرينة هي التي توضح المقصود من هذا اللفظ، أي المعاني قصدها المتكلم. إذن المشترك اللفظي فيه ميزتان. الميزة الأولى أنه وضع لمعان متعددة، يعني وضع بأوضاع متعددة. الميزة الثانية أنه المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة يعبر عنها بالقرينة المعينة. القسم الثاني من اللفظ الذي له معاني متعددة هو المنقول، اللفظ المنقول. ما هو؟ قال وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنيين، وهجر استعماله في المعنى الأول الذي وضع له، مثل صلاة ومذياع. إذن اللفظ المنقول نلاحظ فيه مجموعة من القيود. أولا أنه لفظ وضع لمعنى، خلينا نأخذ مثال عليه حتى نطبق. قال مثل الصلاة، الصلاة قبل الإسلام كانت لفظ الصلاة يستعمل في معنى الدعاء، عندما يقولون فلان يصلي بمعنى فلان يدعو، يدعو. إذن قبل الإسلام هذا اللفظ، لفظ صلاة، وضع لمعنى وهو الدعاء. قال ثم استعمل في معنى آخر بعد الإسلام، هذا اللفظ، لفظ صلاة، استعمل في معنى هذه العبادة الشرعية المعروفة التي واضحة لدينا، من ركوع وسجود وقراءة وتشهد وتسليم إلى آخره. إذن هذا العبادة الشرعية هو المعنى الثاني الذي استعمل فيه لفظ الصلاة. إذن لفظ الصلاة وضع لمعنى وهو الدعاء، ثم استعمل في معنى آخر وهو العبادة الشرعية. الآن ليش استعملوا هذا اللفظ؟ اعتباطاً لو لا، بسبب وجود مناسبة، بلي بسبب وجود مناسبة. شون؟ الآن العبادة الشرعية تشتمل على الدعاء أو لا تشتمل؟ بل تشتمل على الدعاء. في القنوت، في القنوت لا أقلها هو دعاء، فالقنوت دعاء. وكذلك يمكن في أي موضع من مواضع الصلاة أن يدعو الإنسان في ركوعه في سجوده في أي موضع آخر يمكن أن يدعو. فإذن الصلاة تشتمل على الدعاء، فيها دعاء. إذن بسبب هذه المناسبة أنه العبادة هذه فيها دعاء، والمعنى الأول كان موضوعا للدعاء، يعني الصلاة قبل الإسلام موضوعة للدعاء، فبسبب هذه المناسبة نقل اللفظ، نقل اللفظ من المعنى الأول اللي هو الدعاء إلى المعنى الثاني اللي هو العبادة الشرعية. قال وهجر استعماله في المعنى الأول. يعني شنو؟ يعني الآن الإنسان عندما يقول صلاة أين ينتقل الذهن، إلى الدعاء أم للعبادة الشرعية؟ نقول قطعا ينتقل الذهن إلى العبادة الشرعية. بعد المعنى الأول هجر، شنو يعني هجر؟ يعني ترك، ترك بعد ما حد يستعمله. بل أكثر من ذلك أنه الآن إذا أراد شخص أن يستعمل لفظ الدعاء، لفظ الدعاء، لفظ الصلاة عفوا، لفظ الصلاة للدلالة على الدعاء يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. لماذا يحتاج إلى قرينة؟ لأنه الذهن بعد ذلك بسبب كثرة الاستعمال لفظ الصلاة بالعبادة الشرعية ينتقل الذهن إلى العبادة الشرعية عندما يسمع صلاة. فإذا أراد المتكلم استعماله بمعنى الدعاء يحتاج إلى قرينة. زين، مثل إيش الألفاظ المنقولة؟ قلنا مثل الصلاة، بعد مثل السيارة. السيارة هذا اللفظ كان يستعمل لكل ما يسير، كل مجموعة من الناس أو شخص يسير يقولون السيارة، ولهذا ورد في القرآن لفظ السيارة في سورة يوسف عليه السلام. فهناك بعد ذلك نقل هذا اللفظ من المعنى اللغوي القديم وهو السيارة، يعني بمعنى الناس الذين يسيرون، إلى هذه الآلة المعروفة التي نستقلها ونتنقل بها. وكذلك مثلا لفظ الدابة، هذه الدابة في اللغة كانت تستعمل بمعنى كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. ولهذا في القرآن ورد أنه تكلمهم دابة الأرض، دابة الأرض. المفسرون قالوا أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن بعد ذلك نقل هذا اللفظ من الدابة بمعنى كل ما يدب على الأرض إلى الحيوانات التي تستعمل للركوب، هاي عبرانها بالدواب. بعد لفظ مأتم نفسه اللي مثل ذكرنا أنه وضع لمعاني متعددة، هذا لفظ مأتم نقل إلى معنى، فلفظ مأتم هو الاجتماع، مطلق الاجتماع كان يسمون المأتم، فمأتم مطلق الاجتماع، يعني سواء كان اجتماع في الحزن يسمونه مأتم، اجتماع في الفرح يسمونه مأتم. ولكن بعد ذلك نقل هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الاجتماع في الحزن فقط. فالمنقول تارة يكون ناقله هو العرف العام، عبر عنا منقول عرفي مثل السيارة، مثل المأتم، مثل كذا، وتارة يكون الناقل هو الشرع كما في الصلاة مثلا أو الصيام. في الصيام في اللغة كان يعبر عنه الإمساك، إمساك مجرد الإمساك يعبر عنه صيام. ولذلك في القرآن استعمل لفظة الصيام بمعنى الإمساك عن الكلام، هذا استعمال لغوي. ولكن بعد ذلك نقله الشرع إلى هذه العبادة المعروفة، وهي الامتناع عن مجموعة من المفطرات ولها أحكامها الخاصة في الشرع. فإذا الشرع هو الذي نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، يعبر عن هذا المنقول بأنه منقول شرعي. فالصلاة منقول شرعي، الصيام منقول شرعي، الحج منقول شرعي. فالحج هو القصد، حج إلى فلان يعني قصد فلان، بعد ذلك نقل إلى معنى العبادة المعروفة وهكذا. وتارة المنقول هو في عرف خاص كعرف المنطقيين مثلا، يقولون عنه منقول منطقي، منقول منطقي. فالآن نفس لفظة منطق، منطق شنو؟ منطق في اللغة يعني محل النطق، منطق محل النطق. نقله المنطقيون إلى معنى آخر، وهو العلم الباحث في قواعد كلية لضبط التفكير الصحيح وهكذا. وكذلك النحاة لو نقلوا لفظا من اللغة إلى علم النحو، يعبر عنه بمنقول نحوي إلى آخره. زين، الآن اللفظ المشترك له معاني متعددة، واللفظ المنقول أيضا له معاني متعددة. كيف نميز بين اللفظ المشترك واللفظ المنقول؟ نقول الفارق بينهما، فارق بينهما أنه اللفظ المشترك لفظ وضع لعدة معاني، بينما اللفظ المنقول وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر. فالمعنى الثاني، المعنى الأول موضوع له، المعنى الثاني مستعمل فيه. طبعا هذا على رأي المصنف رحمه الله، وإلا بعض المناطق يقولون أنه المعنى الثاني أيضا موضوع له. المهم نحن وعبارة المصنف، أما لا يسع الكلام للتفصيل، التفصيل يأتي إن شاء الله في منطق الشيخ المظفر. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه المعاني التي وضع لها المشترك اللفظي لا مناسبة بينها، لا علاقة بينها. فما العلاقة بين العين الباصرة وعين الماء؟ ماكو علاقة، ماكو ترابط. بينما في المنقول، في اللفظ المنقول، هناك مناسبة وعلاقة بين المعنى الأول الذي وضع له اللفظ والمعنى الثاني الذي استعمل فيه اللفظ. بعد ذلك ينتقل إلى قسم ثالث من أقسام اللفظ الذي تعدد معناه، وهو اللفظ المرتجل. قال: وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر. إذن هذا أيضا لفظ له عدة معاني، وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة بينهما، مثل حارث وأسد من أسماء الأعلام. فالآن هذا اللفظ مرتجل. ليش مرتجل؟ نقولها مرتجل لأنه لا يوجد مناسبة، لا يوجد مناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ. مثلا الآن لفظ مثلا شمس، شمس، هاي لفظ الشمس موضوع لهذا الجرم السماوي المعروف. يأتي شخص ويسمي، يطلق على ابنته الصغيرة شمس، يسميها شمس. زين، هنا أكو مناسبة بين هذا الجرم السماوي وبين الصغيرة؟ نقول أنه في أغلب الأحيان ماكو مناسبة، ماكو مناسبة. قد تكون مثلا البنت غير جميلة، هذه الطفلة غير جميلة، ورغم ذلك يسميها شمس، شنو المناسبة بيناتهم؟ أو مثلا يطلق على ولده لفظ اسم أسد، هو طلع على ابنه أنه هذا مثلا شجاع وكذا، به صفات كصفات الأسد. لا، هيك ارتجالا بدون مناسبة. قد أنه بعد ذلك الولد يكون جبانا ويبقى أنه يسمونه أسد، لولا بل يبقى يسمونه أسد. إذن هنا هذا اللفظ وضع لمعنى، وضع للحيوان المفترس، وهذا الشخص أطلقه على ولده بدون وجود مناسبة بين المعنى الأول الذي وضع له اللفظ اللي هو الحيوان المفترس وبين المعنى الثاني الذي استعمل فيه وهو الولد الصغير. وكذلك لفظة حارث، حارث وهو الشخص الذي يحرث الأرض، هذا حارث. بعد ذلك يأتي شخص ويطلق على ولده اسم حارث، فقد أنه هذا الشخص أصلا لا يعمل بالزراعة والحراثة ورغم ذلك يقال عنه حارث. فما المناسبة بين المعنى الأول وهو الذي يحرث الأرض وبين المعنى الثاني وهو الشخص اسم الشخص؟ لا توجد مناسبة. إذن المرتجل، المرتجل هذا اللفظ له معاني متعددة، وهو معنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، ومن أبرز أمثلته هو أسماء الأعلام. كيف نميز بين اللفظ المرتجل وبين اللفظ المنقول، باعتبار اللفظ المنقول أيضا لفظ له وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، واللفظ المرتجل أيضا وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، كيف نميز بينهما؟ نميز بينهما بأن اللفظ المنقول فيه مناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه. فالصلاة وضعت للدعاء واستعملت في العبادة الشرعية، وهناك مناسبة بين المعنيين بوجود الدعاء في كل منهما، الدعاء موجود في الصلاة الشرعية. بينما في المرتجل صحيح لفظ وضع لمعنى واستعمل في معنى آخر، ولكن لا توجد مناسبة بينهما. فإذن عدم وجود المناسبة في المرتجل هو الذي يميزه عن المنقول. بعد ذلك ينتقل إلى القسم الرابع من أقسام المعنى الذي تعدد لفظه، تعدد معنى، عفوا، المعنى الذي تعدد اللفظ الذي تعدد معناه. طبعا المصنف جعل الحقيقة قسما وجعل المجاز قسما، والصحيح أنه هو جعل الحقيقة والمجاز في قسم واحد. ليش؟ نحن نقول أنه هذا لفظ تعدد معناه. كيف تعدد معناه؟ لاحظ أنه مثلا لفظ أسد، لفظ أسد تعدد معناه. شلون تعدد معناه؟ تعدد معناه لأنه لفظ أسد وضع للحيوان المفترس، فإذا استعملنا لفظ أسد في الحيوان المفترس يكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي. ليش؟ لأنه الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له نقول عنه هذا استعمال حقيقي. وكذلك لفظة أسد لها معنى آخر، وهو استعمال اللفظ في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له. كيف؟ أنه أنا استعمل لفظة أسد في الرجل الشجاع، فعندما أقول زيد أسد، زيد أسد، هذا استعمال مجازي. ليش مجازي؟ لأنني استعملت لفظة أسد في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له لفظ أسد. لفظ أسد وضع للحيوان للحيوان المفترس، وأنا استعملت لفظ أسد للرجل الشجاع. إذن لفظة أسد صار لها معنيين، معنى حقيقي حيوان مفترس، معنى مجازي الرجل الشجاع. إذن هذا اللفظ تعدد معناه بأي لحاظ؟ تعدد معناه بلحاظ الاستعمال الحقيقي والمجازي. إذن لابد من أن نجمع الحقيقة والمجاز في قسم واحد، نقول هذا لفظ تعدد معناه لأنه حقيقة ومجاز، يعني لأنه استعمل في الحقيقة واستعمل في المجاز. فليس من الصحيح أنه يجعل الحقيقة قسم والمجاز قسم، لأنه لو جعلنا الحقيقة قسم هذا ما يصير، شنو؟ لا يكون لفظ متعدد المعنى، مو لفظ متعدد، لفظ له معنى واحد. فالآن الحقيقة ما هو؟ قال وهي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له، مثل لفظ أسد حينما يستعمل في الحيوان الخاص. زين، الآن لفظ أسد إذا أنا أستعمله فقط في الحيوان الخاص، في الحيوان المفترس هذا ذي اللبدة، هذا يكون لفظ له معاني متعددة لو له معنى واحد؟ نقول له معنى واحد، هذا راح يصير مثل مختص، رأس مختص. لعد يمتى لفظ أسد يكون من الألفاظ التي لها معاني متعددة؟ نقول لفظ أسد يكون من الألفاظ التي لها معاني متعددة عندما يستعمل حينا استعمالا حقيقيا، وحينا آخر استعمالا مجازيا. إذن بلحاظ استعماله على نحو الحقيقة والمجاز، هناك نقول عليه أنه لفظ له معاني متعددة. واضح القضية؟ إذن لابد أن يكون الحقيقة والمجاز في قسم واحد وليس في قسمين. مثال آخر على الحقيقة والمجاز، مثلا لفظة قمر. قمر، الآن لفظة قمر استعمالها الحقيقي أين؟ عندما نستعملها في الدلالة على هذا الجرم السماوي المعروف. فعندما نشير إلى الجرم السماوي ونقول هذا قمر، يقولون هذا الاستعمال استعمال حقيقي. ليش استعمال حقيقي؟ لأنك استعملت لفظة قمر في المعنى الذي وضع له، هذا الجرم السماوي الذي يظهر في الليل هذا هو القمر. وتارة أنا مثلا أشير إلى أبي الفضل العباس عليه السلام وأقول هذا قمر العشيرة، هذا قمر العشيرة. أنا أيضا استعملت لفظة قمر، ولكن استعملت لفظة قمر هنا بأي معنى؟ بمعنى الجرم السماوي أم بمعنى آخر؟ ولا استعملتها بمعنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ وهو الوجه الجميل. فالوجه الجميل مشهور أنه يستعمل له لفظ القمر، فيقال فلان قمر، يعني فلان جميل. زين، لفظة قمر موضوعة للجميل لو موضوعة للجرم السماوي؟ نقول موضوعة للجرم السماوي. إذن استعمالها في الجميل يكون استعمالا مجازيا. زين، الاستعمال المجازي يحتاج إلى مناسبة، لأنه ما ممكن أنه إحنا نستعمل أي لفظ في غير معناه ونقول شنو؟ هذا استعمال مجازي. الآن هل يمكن أنه أنا أستعمل لفظ كتاب مثلا وأقصد به المنضدة وأقول هذا استعمال مجازي للفظة كتاب؟ لا، يقولون هذا استعمال خاطئ، مو استعمال مجازي، استعمال خاطئ. أستعمل لفظة شجرة وأقصد بها الدار، يقولون لا، هذا مو استعمال مجازي، هذا استعمال خاطئ. إذن أكو فرق بين استعمال الخاطئ والاستعمال المجازي. الاستعمال المجازي يحتاج إلى وجود مناسبة، يحتاج إلى وجود علاقة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وبين المعنى المجازي الذي يستعمل فيه. هاي العلاقة، هاي المناسبة ذكروا لها مصادق متعددة في علم البلاغة. الآن من مصادقها مثلا لفظة أسد وضعت للحيوان المفترس، فكيف صح أن نستعملها في الرجل الشجاع؟ نقول بسبب وجود المشابهة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، وهو الشجاعة. فالشجاعة موجودة عند زيد وموجودة عند الحيوان المفترس، بسبب هذا التشابه في الشجاعة صح لنا أن نستعمل لفظة أسد في الرجل الشجاع. ولهذا ما ممكن أنه نستعمل لفظة أسد بمن للدلالة على الإنسان جبان، يصير مثلا نقول مثلا عمرو أسد، الشخص يقول لنا شنو عمرو أسد قصدك؟ نقول له يعني قصدي أنه عمرو جبان. مو صحيح، هذا استعمال خاطئ. ليش؟ يعني شنو العلاقة اللي صححت لك هذا الاستعمال؟ الأسد اللي الحيوان المفترس ليس بجبان، شنو اللي صحح لك؟ واضح؟ إذا لابد من علاقة، من وجود مناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه استعمالا مجازيا، وكذلك بين الجرم السماوي والوجه الجميل. فهنا صح لنا الاستعمال بسبب وجود جهة مشابهة بين المعنيين. ما هي هذه الجهة؟ هذه الجهة هي الجمال، باعتبار أن القمر جميل وهذا الوجه أيضا جميل، ولذلك صح لنا أن نقول زيد قمر، زيد قمر، أبي الفضل عليه السلام قمر العشيرة، باعتبار وجود الجمال، وهكذا. إذن العلاقات، ما أريد نتطرق إلى العلاقات المصححة، بحدود 27 علاقة مصححة للمجاز. زين، في هذه الحالة إذن الحقيقة والمجاز أيضا لفظ تعدد معناه، وضع لمعناه واستعمل في معنى آخر. الآن قد يصبح لدينا خلط بين مثلا بين الحقيقة والمجاز وبين المنقول. فالمنقول لفظ وضع لمعنى واستعمل في معنى آخر بسبب وجود المناسبة بين المعنيين، والحقيقة والمجاز أيضا لفظ وضع لمعنى واستعمل في معنى آخر بسبب وجود المناسبة بين المعنيين. إذن كيف نميز بين المنقول وبين الحقيقة والمجاز؟ نقول التمييز بينهما هكذا، وهو أنه في اللفظ المنقول يهجر المعنى الأول، يهجر المعنى الأول، فبعد ذلك الآن ماكو شخص يستعمل لفظة سيارة ويقصد بها شنو؟ الناس الذين يسيرون. ماكو شخص يستعمل الآن لفظة صلاة ويقصد بها الدعاء، وهكذا. إذن المعنى الأول هجر، هذا أين؟ في اللفظ المنقول. أما في الحقيقة والمجاز المعنى الأول لا يهجر، يعني المعنى الحقيقي لا يهجر. فالآن لفظة أسد كما تستعمل في الرجل الشجاع كذلك تستعمل في الحيوان المفترس، لم يهجر هذا المعنى، لم يترك هذا المعنى. وكذلك لفظة قمر مثلا أيضا تستعمل في الوجه الجميل، وفي نفس الوقت أيضا تستعمل في الجرم السماوي. إذن المائز الفارق بين الحقيقة والمجاز من جهة وبين المنقول من جهة أخرى هو هجران المعنى الأول في المنقول وعدم هجرانه في الحقيقة والمجاز. أما اختلاف الحقيقة والمجاز عن المرتجل فواضح، باعتبار أنه الحقيقة والمجاز هناك مناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، بينما في المعنى في اللفظ المرتجل لا توجد مناسبة بينهما. وكذلك يختلف كل من المنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز عن المشترك بأنه اللفظ المشترك وضع لمعاني متعددة، وهذه الأقسام على مبنى المصنف لم توضع لمعاني متعددة، وإنما وضعت لمعنى واستعملت في معنى آخر. إذن التقسيم، خلاصة التقسيم هكذا، نقسم اللفظ إلى، نقول اللفظ إما أن يوضع لمعنى واحد أو يوضع لمعان متعددة. الشق الأول هو اللفظ المختص، الشق الثاني ما وضع لمعان متعددة، إما أن يوضع لجميع تلك المعاني أو يوضع لبعضها. الشق الأول ما وضع لمعاني لجميع تلك المعاني هو اللفظ المشترك، وما وضع لبعضها إما أن يكون هناك مناسبة بين المعاني، بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، أو لا.
إذا لم تكن هناك مناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه اللفظ فهذا هو المرتجل. لا إذا كانت له شنو؟ إذا كانت هناك مناسبة بين المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه، فإما أن يهجر المعنى الأول فهو المنقول، أو لا يهجر المعنى الأول فهو الحقيقة والمجاز. وإن شاء الله أنا سأكتب هذا المخطط تقسيم حتى نسهل قضية الحفظ والتمييز بين هذه الأقسام، وأنشره لكم بإذن الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.